بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل بوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. أما الكلام يعني في مرحلة العدل الإلهي وأدلته العقلية والنقلية، وقلنا أنه هذا البحث مترتب على التحسين والتقبيح العقلي. وفي المقام أثار شبهات، قد يكون من الماديين، قد يكون من العلمانيين، قد يكون من اللادينيين، قد يكون من البعض الذي يتلبس بلباس الدين. المهم كلهم يجتمعون على أن يثيرون هذه الشبهات بقوة بين الناس. ولازم هذه الشبهات أن الله تعالى ليس بعادل بين خلقه، وبالتالي ما قلتم أن الله تعالى عدل مطلق في أفعاله فهذا لا يتلائم مع مصادر خارجية وأفعال خارجية وجزئيات نراها بأم العين. كيف تقولون العدالة المطلقة لله تعالى؟ فلا بد من إجابة هذه الشبهات على قدر المستطاع، وتناول طبعا بعض الشبهات لأن الشبهات في ذلك كثيرة جدا. الشبهة الأولى، أنتم تقولون أن الله تعالى عدل مع جميع مخلوقاته. نعم نقول ذلك، وعرفتم العدل يعني بتعريف من التعريفات إذا ذكرون البارحة، قلنا التعريف اللغوي للعدل هو التسوية والسوية. لغة قلنا العدل هو التسوية والسوية، وقلنا في العرف العام هو إخفاء كل ذي حق حقه، وفي العرف الخاص أو الإصطلاح قلنا وضع الشيء في موضعه ومحله. هو يجي هنا هذا المستشكل يذهب من المعنى اللغوي، تقولون أنه العدل هو العادل، فيأخذ معنى من معاني العدل اللي هو عبارة عن التسوية. ماذا يقول هذا الإشكال؟ كيف تتلائم الفروق والاختلافات الموجودة في المخلوقات وخاصة البشر مع عدله وحكمته تعالى؟ أليس من الصحيح أو من المناسب لله الخالق الحكيم العادل أن يخلق جميع المخلوقات بصورة متساوية؟ إذن إشكاله يقول إذا قلتم بأن الله عدل هكذا، لو كان الله تعالى عادلا حكيما لخلق المخلوقات بصورة متساوية، والتالي باطل فالمقدم مثله. واضح شكل مثله، واضح إن شاء الله. وبالتالي يقول انظروا المخلوقات ليست مخلوقة بصورة متساوية، وبالتالي هذا لا يتناسب وعدل الله تعالى. نجيب هذا بجواب عام ونفصل ونقول عندما نقول أن الله تعالى عادل ماذا قصدنا من عدل؟ قلنا إعطاء كل ذي حق حقه، أو بمعنى قلنا أشمل وأوسع هو عبارة عن وضع الشيء في موضعه، مو صحيح؟ وبالتالي كل يعطى بحسبه. فلو جئنا وأردنا أن نقول هكذا، نفترض أن الله تعالى خلق الناس كلهم، خلق الناس كلهم ذكورا ولم يخلق الإناث، يضطرب النظام لو ما يضطرب؟ أو خلق الكون كله إناث ولم يخلق الذكور، يضطرب لو ما يضطرب؟ وبالتالي وجد من حكمته تعالى يسير النظام البشري بقانون الأسباب والمسببات، وفق كل ما هو مسخر وميسر له أن يخلق الذكور ويخلق شنو؟ الإناث. وبالتالي إذا كان هكذا جرت عملية التوالد والتناسل والاستمرارية، واقتضى ذلك، اقتضت الحكمة أن يتكون المجتمع البشري جيل بعد جيل. فبالتالي ماذا تريدون ان تقولون؟ يجب ان يخلق الناس كلهم ذكوره او اناث؟ هذا خلاف يعني ما تقتضيه المصلحه الخارجيه من ان المراه مزوده بالعاطفه والرقه والحنان والخدمه فتؤدي ما عليها، والرجل مزود بعناصر اخرى من القوه والقواميه والصبر والتجلد فيؤدي ما عليه، وبالتالي كل يكمل الاخر في مجاله. وكذلك نقول لو الله تعالى خلق الموجودات كلها اجلكم الله حيوانات لما كان هناك نبات يضطرب النظام لو ما يضطرب؟ يضطرب. او خلق كل نبات ولم يخلق الحيوان؟ نحن يعني هذه الدواب مسخره لنا ومنها ناكل والبروتينات تتكون يعني من اللحوم وكذلك نستفيد من والى اخره، وبالتالي سبب مرتبط بمن؟ بسبب اخر. وبالتالي من اراد ان يغير هذا الكون فلا يستطيع ان يغيره، وانما الله تعالى جعل كل شيء بحسبه، جعل الانسان في موضعه والنبات في موضعه وكل بلسان استعداده وحركته اعطاه ما يريد. ولذلك عندما نريد ان نبدل شيء ان نجعل الان للانسان انفين، والانسان عنده انف لو ما عنده انف؟ لا خلي له انفين تتلائم الصوره مالته؟ ابدا. الله جعل الانسان باجمل ما يكون من هذه الخلقه الظاهره، وتعلمون لمن راجع مثلا كتب الاطباء التي لها علاقه بالخلقه، ويجد انه الانسان مقاس، يعني وجهه مقاس انه سبع امثال، الوجه مثلا جزر، الصدر جزئين، ذني ثلاثه، ذني اثنين، وبالتالي اقفل معادله تحكم الانسان. سبحانه وتعالى لم يخلق الانسان عبثا. العيون لها قياس، والانف له قياس، وتوحيد المفضل عن الامام الصادق يعني زاخر بالحكم التوحيديه التي جعلها الله تعالى. لماذا جعل خرم الانف الى الاسفل مو الى الاعلى؟ لماذا جعل العينان او جعل العينين عفوا بيضاويتين؟ لماذا جعل صيوان الاذن هكذا؟ وبالتالي تشوفون كل شيء الله تعالى خلقه بحسبه. القلب البطين والاذين ينقبض البطينين والبطينان وينبسط الاذينان فيندفع الدم، وهي عملية الدورة الدموية الصغرى والكبرى. الآن أتكلم وخلال الكلام يعني سبحان الله أوتار صوتية تتحرك بحركة معينة فتصدر هواء معين، فيصدر حرف الفاء بالفاء والصاد بالصاد والباء بالباء، وتتركب هذه الكلمات لتعبر عن معاني في الذهن، فاللسان ينطق والعقل يفكر والقلب يتحرك والكلية ترشح والمعدة تهضم والدم يترك، وهكذا. والإنسان يعني يغفل عن ذلك ويقف بقوة يحاسب الله تعالى. وبالتالي انظروا إلى قطع الوجود، أينما يعني تولوا وجوهكم فستجدون آية من آيات الله جل وعلا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ولذلك الله تعالى خلق الخلق بعدل بكل بمقتضى حاله. ولو أراد أن يجعل الآن للفيل جناحين يعني هذا شيء حلو له شيء قبيح، يعني فيل كذا طن يطير، أو جئنا بالنحلة وأراد أن يجعل لها ذيل، يعني أنت تشوفون الشيء جدا قبيح. أي لو تسألون النحلة وتتكلم تقول ما أجملي، اطير براحتي واعطيكم العسل وافتار والى اخره، وتجدون العجائب في عالم النحل، في عالم النمل، في عالم الطيور، عالم الهجرات، وكل مسخر لما خلق له. هذه الشبهه من الشبهات التي تطرح. شبهه اخرى تطرح في المقام مثلا يطرحوها البعض، انكم تقولون ان الذي يذنب ذنبا لابد ان يعاقب. نعم هكذا هي المساله. و ولكن نجد أن الإنسان يذنب ذنب صغير أو واحد، وفي في الدنيا يترك الصلاة، يترك الصوم، أو يقتل إنسان. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم شنو خالد فيها أبدا. هو سوى، هو قتل واحد، قتل 60 70 سنة ومات هذا الإنسان، والله هم راح يعوض هذا الميت. زين أنت تدري تقتل القاتل تضع في نار جهنم خالد فيها، هذا من العدل على كيفك وياه، شوية رأفة شوية رحمة. وبالتالي كيف يتلائم العذاب الأبدي للذنوب المحدودة؟ يعني أريد أن أقول كيف يتلائم العذاب اللا محدود مع الذنوب المحدودة؟ كيف يتلائم مع العدل الإلهي؟ تعال شوفونا شلون الجواب. الجواب خلينا نجاوبهم لذلك اسم. نقول لهم انظروا، ان الانسان لو كان بيده ابره صغيره، ابره صغيره، وذهب الى انسان مقابل ففقأ عينه، هذا عمل صغير لو مو صغير؟ ماذا يتولد منه في هذه الدنيا؟ يعمى، يعمى يوم يوما لطول العمر. وهذا العمى الذي سوف يصاب به القابل من قبل الفاعل جد يأثر على حياته. أول شيء يعني شكله راح يصير قبيح. اثنين تضطرب أموره، قد باكر عقبه يقدم على مشاريع معينة ما يقبلوه، يسبب حرج اجتماعي له، يسبب أذية نفسية إلى آخره، وهو عمل بسيط لو مو بسيط. أو مثال آخر، إجا إنسان وجد ماء كبير جدا حاو، هو ارهابي من دول الارهابيين الملاعين، جاب مثلا ماده السيانيد، احنا نسميها سي ان كي سي ان، سيانيد البوتاسيوم يسموها، ماده سامه، وجاب له لتره مو هواي لتره، وين دبها؟ بالمي. الفعل بسيط لو مو بسيط؟ بسيط، ما سوى شيء، ليش يقتلوه؟ ولكن اثره انه قتل 10,000، اثره كبير لو مو كبير؟ كبير. وبالتالي هذه الأفعال قد نجدها صغيرة في هذه الدنيا، ولكن لها شنو أثر كبير جدا، أثر كبير جدا. القنبلة النووية صغيرة لمو صغيرة؟ صغيرة. وألقيت على هيروشيما وناكازاكي، وإذا بمئات القلوب بين القتلى والجرحى والمشوهين إلى يومنا هذا، وأمراض السرطان وغيره. وبالتالي لا يقاس صغر العمل، ولكن يقاس عمق العمل والابعاد خلينا نسميها المتولده لذلك العمل. ولذلك عندما لا سامح الله الانسان يقتل انسان، انا امنع عن كماله، هذا عمره 10 15 سنه انا اجي اقتله، هذا المفروض يعيش في الدنيا ايش قد 70 80 سنه يتكامل فيها، يكسب الحسنات، انا امنع له ما امنعه؟ امنعه. وهذا المنع ل 40 50 60 سنه، هذا منع شنو؟ لكمال تترتب عليه نتيجة الآخرة في الدنيا. نضرب مثال، أنا ما أريد أسوي شيء، طالب بالسادس علمي أنا أخطفه في يوم الامتحان، وهم الوزارة خوش وزارة تعامل بالعدل والتقوى، تقول له ما طول عفة امتحانك ترسب، وهم شوية يحصروه يقولوا له إذن راح يروح تعبك، يعني أنت العم يعني عايد الدوام وهالسنه راح تعيده، اذا انت تنفصل مالك حق بالكليه. هو بيروح كل جهده خلال 12 او 14 سنه بسبب فعل مثلا خطف مثلا، فهذا يعاقب على خطفه له، على اثره اللي ولده علمه للانسان اللي منعه من كمالاته، ان يكون في كليه في معهد، ان يكمل بالحوزه، ان يكتمل. وبالتالي كل هاي يكون ينظر اليها. يقتل الانسان ويأتون ويقولون للإرهاب حقوق، حقوق الإنسان، ويقتل ويترك الأرملة المعذبة التي تخرج على الشاشات ودموعها على خديها، والأطفال يتراكضون من هنا وهناك ويبحثون عن حقوق المجرم. بالتالي هذا في مكانه، لو كان هناك عدل والدلائل قامت والبينة، في مكانه يجب أن يقتل ويذبح و تقطع ايديهم وارجلهم شنو من خلاف حتى يكونوا عبرة لمن اكتبه. ولكن هاي حكمت الديمقراطية والعدالة مال اليوم. المهم اذا لا تقيسوا الاعمال بصغرها او بوقتها الصغير، وانما يجب أن تكون المقايسة لآثار تلك الأعمال ولأبعاد تلك الأعمال في الدنيا وفي الآخرة. وبالتالي هناك كما نقول علاقة مسانفة بين العمل الحسن والثواب والعمل القبيح والثواب. الآن
مستقبل الناس لأنه في نفس النار، وإذا كان يتلقى الإنسان خالدا في الدنيا يبقى مستمرا في
أي واحدة منه؟ نية المؤمن.
نية
المرأة ونية المؤمن خير من عمله، ونية الكافر شر من عمله. ولو عادوا أو ولو ردوا لعادوا لما نهوا عن أب نفس الشيء فزدون يفسدون في الآخر ولا آخر. وبالتالي لا واحد رأسا عندما يتحادث مع الآخر يسلم ببعض الأمور، يجب أن يدافع عن العدالة الإلهية والحكمة الإلهية لآخر يعني قطرة في دمه أو في لآخر كلمة في لسانه، ويتوكل على الله لكي يرد هكذا إشكالات وشبهات. الشبهة الثالثة.
زين أكو شبهة يعني يولد الإنسان في
إسلامه. نجي الشبهة الثالثة أنه يقولون أنتم تقولون أن الله تعالى عادل. نعم. انظروا إن البلاء إذا حل في مكان والمصيبة إذا حلت في مكان فإنها تشمل المؤمن والكافر والمطيع والعاصي. فإذا كان الكافر والعاصي والمذنب والمستهتر مستحق لذلك بكفره بعصيانه بجحوده، فما هو ذنب المؤمن؟ فإنه متضرر متألم إلى آخره. وهي واردة بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. المصيبة لما تنزل يعني بالعموم مالت. الجواب: أول شيء نحن نفرق بين الدنيا وبين الآخرة على واحد. والدنيا ليست بدار الفصل والجزاء وال يعني أخذ الحقوق، وإنما هي بدار التزاحم، وهي دار التداخل، وهي دار التقاطع والاختلاط والاشتراك ونظام الأسباب والمسببات المادية. وبالتالي هذه الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية قاطعة للأسباب المادية من علل ومعلولات. ومن صعد السفينة وفي عرض البحر سواء كان مؤمنا أو كافرا بالأسباب المادية يموت إذا غرق ولا يعرف السباحة، صحيح؟ بعد يجي لطف إلهي وينجي من البحر، هذا شيء آخر. ولكن نظام الدنيا خاضع للأسباب والمسببات، وهذا القانون يجري على المؤمن وعلى الكافر. ونظام الأسباب والمسببات هو أصلا من عدل الله تعالى ومن حكمته، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن المؤمن قبل شوية قرأنا الرواية: سواء أصيب ببلاء، سواء أصيب بعاهة، سواء أصيب الله تعالى يعوضه في الدنيا وفي الآخرة. بل ورد في الروايات أن الله تعالى يعتذر لعبده الذي خلق مثلا ليس بتام الخطة ويقول: اعذرني يا عبد. يأتي العبد وكح العبد يقول: يا رب انت ليش خلقتني؟ يرجع الله تعالى يقول له بمعنى هكذا، يعني نريد أن ندافع، والله تعالى هو جل وعلا قد خلقنا. نقول: هو ليش الأسباب المادية من العوق وغيره؟ هو الله خلق ايش؟ لو الأم والأب يتدخلون في ذلك، يتدخلون. الأم تأخذ بعض الأدوية مثلا لمن يعرف فلاجين يسمون دواء تيراتوجينيك يسمون، يعني سمي يؤثر على الجنين في أول أيام تكونه، أو بعض الأدوية الأخرى تثير بعض الأمور الأخرى في التكوين الجنيني يسموها امبريوجينيك أو توكسيكوجينيك، يعني توكسيكوجينيك يعني مسممة للجنينية أو قاتلة للجنين أو مشوهة للخلقة. تجي الأم تأخذ هكذا أدوية، الابن يطلع مشوه. المشكلة يم الله تعالى لو يم الأم، يم الأم أو الأم في فترة الحمل في فترة الولادة مثلا تأخذ بعض الأكلات الغير طبيعية أو تقوم ببعض التصرفات الغير طبيعية أو إلى آخره، وبالتالي هي من تؤثر على جنينها. والله تعالى يعني عادل، يريد أن يخرج كل مخلوقات شنو بنسق واحد. وبالتالي حسب النظام يعني الأسباب والمسببات أن الأم والأب والعشيرة والأعمام والأخوال لهم دخال في ذلك، ولذلك يحاسبون على ما يفعلون. ولذلك تجدون أن الإسلام جعل قانون الإنسان متكون، يعني النطفة من بدايتها إلى ولادة الطفل إلى أن ينشئ في جو عام، لتأكل المرأة هكذا، الأب يكون هكذا، تزوجوا هكذا، افعلوا هكذا، ابتعدوا عن هكذا، حتى يكون الجنين بدون تشوهات خلقية يعني خلقية. وبالتالي نقول أولا هذه التشوهات خاضعة للأسباب والمسببات، وهذه أسباب ومسببات مادية قوية تخضع شنو للأم والأب. هذا مثل المنغوليزم وأنه الكروموسوم 23 بمشكلة، هذا بسبب أنه بعض الإشكالات عند الأم والأب وليس بسبب الله تعالى، حتى نأتي فنرمي هذه التهمة على ساحته. وبالتالي أكو اعتيادات معينة للوالدين، أكو أمور معينة هي التي تسبب ذلك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى نفس هذا الوليد برغم أن يعني أكو الأسباب المادية تداخلت فجعلت من هذا العوق، الله تعالى يوم القيامة يثيبه ويعطيه ما يقر به عينه. قلنا وقد وردت في بعض الروايات أن الله تعالى يعتذر إلى عبده أو الإنسان الذي ولد أو قطعت يده أو قطعت ساقه إلى آخره. وبالتالي هذا ما يرد في هذه يعني في ساحته تعالى. فالله تعالى المتألم يعطيه على ألمه، والمشوه بأسباب مادية وبتراكم من بعض الجهات بقانون الأسباب والمسبب كذلك هم يعطيه هكذا. بل أن هناك روايات تقول يعني في البلاء مثلا تقول أن العبد عندما يرى ثواب البلاء الذي نزل عليه في الدنيا يوم القيامة يتمنى أنه لم يرفع عنه البلاء أبدا، يقول يا رب لو ما أرفع عني، يعني يشوف النعم هناك، فالنعم شنو غير طبيعي. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء دائما نربط المسألة مع عاشوراء ومع الحسين، لأن الحسين هو الوجود وكل الوجود وكل النفحات منه. يقول إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، يقدم ويرى ما قدم إلا الشيء القليل. اللهم تقبل منا هذا القربان أو هذه الأضحية شيء في معنى الرواية. المهم فالله تعالى فعله لعبده خير في خير في خير، والشرور أمور نسبية، وما أصاب المؤمن من البلاء فهو يعوض عليه في الدنيا رفع، يعني يعوض عليه في الدنيا وفي الآخرة. وهذا يجب أن يطمئن به الإنسان تماما. البعض يعني يستشكل مثلا بعض الأخوة أو الأخوات يعيش لمدة 10-15 سنة خاصة المؤمنين بدون طفل وما يعلم الحكمة، وبعدين الله يعطيه طفل وبعدين قد يأخذ منه. لازم دائما يعني يجيل فكرة في الحكمة الإلهية في ذلك، قد لعله يوم القيامة هذا الطفل السقط اللي مات ما يدخل الجنة إلا وأمه وأبوه معه، وهو يوم القيامة الأم والأب يتحاسبون تطلع أعمالهم غيبة ونميمة وكبر وعجب وكذا وكيت وكيت وكيت. تالي نفس هذا الابن اللي جنين اللي رادوه بالدنيا هو نفسه، لأنه يعني يجري الروايات على أبواب الجنة لا يدخلون إلا أن يدخل الأبوان، هم الذين يعني يستشفعون إلى الله فيدخلون أبويهم الجنة. فالإنسان يقول الله يا رب الحمد لله اللي جعلت لي فتصق دخلني الجنة، الحمد لله اللي جعلت لي كذا كيت كذا كيت. وبالتالي إذا رأى الإنسان بهالتعبير، إذا رأى الإنسان الخريطة الملكوتية والحكمة الإلهية في كل هذا الكون في أدق الدقائق وفي أعظم الموجودات لما اختار إلا ما هو عليه، لأن الحكمة تقتضي ذلك. واضح إن شاء الله؟ شقد بعد الدرس؟ 10 دقائق. خلنا نقرأ نطبق العبارة إن شاء الله، وإذا أكو سؤال منكم. العدل وأقسامه في القرآن الكريم. وقد وصف الذكر الحكيم الله تعالى بالعدل ونزهه عن الظلم بجميع أقسامه في كثير من آيات الذكر الحكيم. مثلا قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، فإن قوله قائما إما حاله من اسم الله تعالى مؤكدا، وإما حاله من هو في قوله لا إله إلا هو. والمراد من قيامه بالقسط إما العام إما مطلق يشمل جميع مراتب القسط في التكوين والتشريع والجزاء، وإما يختص بالقسط التكويني كما ذهب إليه بعضهم. وعلى هذا فمعناه، وعلى هذا المعنى الثاني طبعا، وعلى هذا فمعناه أنه تعالى حاكم بالعدل في خلقه إذا دبر أمر العالم لخلق الأسباب والمسببات وإلقاء الروابط بينها، وجعل الكل راجعا إليه بالسير والكتع والتكامل وركوب طبق عن طبق، ووضع في مسير هذا المقصد نعما ينتفع منها الإنسان في عاجله بآجله وفي طريقه بمقصده. قال تعالى: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. وهذا ناظر إلى عدله تعالى في التشريع والتكليف، يعني العدل التشريعي. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وهذا أيضا من شؤون عدله التشريعي، فالغرض من بعث الرسل وتشريع القوانين الإلهية إقامة القسط في المجتمع البشري. طبعا والقسط لا يقوم إلا على يد من هو؟ قام بالأمر عدل الله تعالى فرجه لتملأ ظلما وجورا حتى يملأها قسطا. و قال سبحانه: ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال سبحانه: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهي ناظرة إلى عدله تعالى في مقام الحساب والجزاء، والآيات في هذا المجال أكثر من الإحصاء. العدد في روايات أئمة أهل البيت: اشتهر علي عليه السلام، اشتهر علي عليه السلام وأولاده عليهم السلام بالعدل، وعنه أخذت المعتزلة حتى قيل: التوحيد والعدل علويان، والتشبيه والجر أمويان وهابيان. وإليك بعض ما أثر عنهم عليهم السلام. سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن التوحيد والعدل فقال: التوحيد أن لا تتوهم، والعدل أن لا تتهم، أي لا تتوهم في توصيفه تعالى بالصفات التي يدركها الوهم، ولا تتهمه بقبائح الأفعال. وروى الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: أما التوحيد فأن لا تجوز على ربك ما جاز عليك، وأما العدل فأن لا تنسب إلى خالقك ما لامك عليه. وقال علي عليه السلام: الذي صدق في ميعاده وارتفع عن ظلم عباده وقام بالقسط في خلقه وعدل عليهم في حكمه. وقد أشير في هذا الكلام الشريف إلى جميع أقسام العدل الثلاثة، فقوله عليه السلام: ارتفع عن ظلم عباده وعدل عليهم في حكمه، أبار ناظر إلى العدل في مقام التشريع والجزاء. وقوله وقام بالقسط في خلقه ناظر إلى العدل في الإيجاد والخلق، فإن الخلق لا يختص بالإنسان بل يعمه وغيره. إجابة عن إشكال: لا شك في وجود آلام ومصائب اجتماعية يتألم منها الإنسان ويستضر بها أفراد المجتمع من غير فرق بين المؤمن والكافر والمطيع والعاصي. فإذا كان الكافر والعاصي مستحقا لتلك المصائب بكفره وعصيانه، فما هو المصحح لتألم المؤمن المطيع وتضرره منها؟ مع أن مقتضى العدل أن لا تزر وازرة شنو وزر أخرى، ولا يعاقب المؤمن بعقوبة الكافر، أفلا يقل ذلك بعدله تعالى؟ الجواب: إن من خواص يوم القيامة أنه يوم الفصل، فيفصل أهل النار من أهل الجنة، وتجزى كل نفس بما كسبتها يوم القيامة. وأما الحياة الدنيا أو الدنيوية فالناس يعيشون فيها بالاختلاط والاشتراك طبعا، والتقاطع والتباين والتزاحم. فإذا نزلت بلية وكارثة طبيعية أو غير طبيعية يتألم منها الجميع، ولكن مع ذلك إن الله تعالى بعدله ورحمته يعوض غير المستحقين لتلك النازلة بما هو أنفع لهم، إما في الدنيا وإما في الآخرة، وإما في الدنيا والآخرة. وهذا هو المراد من العوض في اصطلاح المتكلمين. ف ثم ان هذا الجواب لا يختص بهذا المقام، بل ياتي في جميع الموارد التي يكون فيها، يعني يكون عمل فرد او افراد سببا تكوينيا او تشريعيا لتالم الغير وتضرره، كالاختلالات العضويه والفكريه الطارئه على بعض المواليد الناشئه من سوء تربيه الوالدين او بعض الاعتيادات المضره وغير ذلك. وربما يخرج الولد اعمى. شوفوا الان الدراسات الحديثه ان الام اذا تشرب السيجار يكون كذا، ان الوالدين اذا قاما بكذا فكذا، ان كذا، هاي كلها اسباب من ايدينا. وما اصابكم من سيئه وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. فربما يخرج الولد اعمى او ابكم او اصم او غير ذلك من العلل، مع ان السبب لها هو غيره سبحانه، لكنه تعالى يعوضهم برحمته ويرفع عنهم التكليف الشاق، فيعطي للمتألمين عوضا لتألمه وابتلائه من الأجر ما يكون أنفع بحاله. وهذا كما يكون مقتضى عدله سبحانه يكون أيضا مقتضى لطفه ورحمته، ويدخل تحت قاعدة الأصلح في الدين. وجميع ذلك مروي عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، واستلهم العدلية من المتكلمين من تلك الروايات وعنونوها في مذكوراتهم الكلامية. روى الصدوق بسند صحيح عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كان فيما أوحى الله عز وجل إلى موسى، إلى الرواية، أن يا موسى ما خلقت خلقا أحب إلي من عبدي المؤمن، وإنما أبتليهم بما هو خير له، وأعافيهم بما هو خير له، وأنا أعلم بما يصلح عليه أمر عبدي، فليصبر على بلائي وليشكر نعمائي وليرضه بقضائي، اكتبه في الصديقين عندي، اذا عمل برضاي فاطاع امري. الفصل الثالث افعال الله سبحانه وتعالى معلل الغايات ياتي ان شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين. لا في سؤال او استفسار او شيء او اشكال.
العدل الجزائي واضح جدا، اما العدل التشريعي والتكويني قليل جدا.
واضح العدل التكويني ما يتناسب هو الخلقه. الخلقه الان لكل مخلوق بحسب عدله مزود بما يحتاجه بمقتضى خلقته. خلق الدماغ وجعله يعني باعصاب و و و الى اخره. فالدماغ والعقل او الدماغ خلينا نسميه اسم من باب الفستجن مخلوق بعدل تكويني، والكليه مخلوقه بعدل تكويني، والانسان مكون من روح وجسد، وبمقابل هذه النفس الاماره بالسوء وجعل له عقل، وبهذا العقل يعقل الامور، وهذا عدل تكويني، وجعله فطرة، وهذه الفطرة الوجدان الذي تبعثه نحو الله ونحو الجمال، وهذا عدل تكويني، وجعل له يدان ليتحرك بهما ويدافع عن نفسه، وهذا عدل تكويني، وجعل له يدين، وجعل له عينين وبهما يرى أمور الدنيا ويبصر به، وهكذا. فهذا العدل التكويني ما يتعلق بالخلق والخلق والإنشاء والإيجاد. وكذلك إذا ننظر إلى الزهرة، كيف ان الله تعالى جعل لها قابليه، وعندما درسنا في الاحياء المدار وكيف تتم عمليه التلقيح، وشلون الحبيبات تجي وشلون الزهر تجذب، وبالتالي كل شيء الله تعالى جعل النخله في قوه وقيام، وجعل الحبات مثلا في داخل بذور جعلها في داخل يعني اقنيه معينه، بعض الحيوانات جعل لها يعني هيئه معينه للدفاع عن نفسها، وبالتالي كله يتعلق بنظام الخلق والتكوين والايجاد، وهذا كله عدل تكويني. هذا عدل تكويني. العدل التشريعي ان الله تعالى مثلا يجد ان العجوز والمراه الكبيره لا يستطيع الصلاه من قيام، فقال ممكن جلوس، صحيح؟ العدل انه الطفل لا يكلف، فخلاه الى ان يصل مثلا الى مرحله البلوغ، البنت تكلف بفتره معينه. اكو فد اوقات معينه يرفع التكليف، مع الاضطراب يرفع التكليف. جعل الله تعالى الحج كفاره كل هذا عدل تشريعي. شنو عدل تشريعي؟ أن الله تعالى جعل الواجبات والمحرمات تبعا لمصالح ومفاسد، مصالح للعبد ومفاسد على العبد، فأمره بالواجبات ونهاه عن المحرمات، وجعل له الجزاء والثواب والعقاب على ذلك، وكل ضمن الطاقة والقدرة البشرية. هذا عدل تشريعي، لم يخلق الإنسان سدى، لم يجعله، بل جعل له شريعة وأرسل له أنبياء وأرسل له أئمة وجعل له القرآن وزوده وزوده حتى يصل إلى كماله، وكل ذلك يتعلق بالتشريع. إذن بكلمة واحدة، ما العدل التكويني ما يتعلق بالتكوين والخلق والإيجاد في كل مفاصل، والعدل التشريعي ما يتعلق بالتشريع ووصول الإنسان من خلال التشريع إلى كماله، والعدل الجزائي ما يتعلق بالثواب والعقاب. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب